قراءة هذا الكتاب في ليلة الأربعاء أخينا سالم بن سعد الطويل في مسجد محمد الصقر في ضاحية هدية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا اخترنا كتاب اللآل البهية في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظ الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. و اجتماعنا هذا في كل ليلة أربعاء من كل أسبوع درس على غير الطريقة المتبعة سابقا، هو عبارة عن قراءات سريعة، يعني قراءة نوعا ما سريعة خلص فيها كتب إن شاء الله تعالى. هذا هو الكتاب، هي أول مرة نبدأ بهذه الطريقة اسمها قراءات، ونرجو الأخوة الاستمرار معنا تشجيعا لنا ولهم، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بما نقرأ. طبعا نحن في ليلة الأربعاء، ليلة 22 من جمادى الأولى لعام 34,000 الموافق ليلة الثالث من الشهر الرابع لعام 13,000. نعم، أقرأ. أقرأ على لا من أول شيء. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية، أجزل الله له المثوبة والمغفرة. وكان ذلك في دروس ألقاها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غفر الله له ولوالديه ولأهل بيته، في جامع حصص دير بالرياض، ابتداء من يوم السبت الرابع من ربيع الثاني لعام 14,400 من الهجرة النبوية المباركة، وختمت في يوم السبت 18 من جمادى الآخرة لعام 16,400. نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الناشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن نعم الله عز وجل علينا كثيرة متتابعة، ومن أعظمها رؤية العلماء الربانيين والأخذ عنهم والاستفادة من سمتهم. ولقد من الله عز وجل علي بالمجيء إلى بلاد التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية في عام 1410 للهجرة، حرسها الله، وبإجازة نصف العام أكرمنا الله عز وجل في مكة المكرمة شرفها الله برؤية العالم الحبر الجليل سرير بيت العلم والشرف، خريج المدرسة السلفية بأعلامها كالأئمة الأربعة والبخاري ومسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والمجلد الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع، وأنزل الله لهم المثوبة والمكرمة، حفيد مفتى الديار السعودية، حامل دعوة السلفية بالجزيرة العربية، شيخ الجليل الحبر البحر العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي المشرف التميمي، جزاه الله خيرا ورفع درجاته في عليين. ولا عجب ان ينظر الشيخ حفظه الله تعالى، فقد وفر الاليم الحكيم له عوامل النبوه ومؤهلاته، وراثه طيبه عميقه الجذور بعيده الاصول مع البيئه العلميه، وتوفيق الله عز وجل له، وبركه الوقت بالاضافه الى ذكائه وزكاء نفس الشيخ حفظه الله عز وجل. وبدأت أحضر وأسمع منه حفظه الله، وكان يومئذ بالعليا في جامع الراوي، واستفدت فائدة كبيرة منه. ومنذ هذه اللحظة إلى يومنا هذا وأنا ألازم الشيخ، وقد رأيت فيه مستودعا لطالب العلم والمعاني، فما رأيت أوسع منه علما ولا أعرف معاني القرآن والسنة منه، وهو صاحب علوم كثيرة واستنباطات متنوعة ظهرت فيها علمية الشيخ الفذة من خلال تجاربه الكثيرة، احتكاكه المستمر بالعلم والعلماء وطلاب العلم، ومصاحبة الكتب وباحث العلماء. وبدأت أسجل لفضيلته دروسه وشروحاته ومحاضراته حتى زادت على 1500 شريط، مدخرا إياها لأوساط يوم القيامة. وأثناء ذلك خالطت الشيخ حفظه الله، فرأيت العجب العجاب من سعة علم وبصيرة، إلى تواضع ورحمة بالمدعو والمتعلم، إلى كرم وعطاء، فكان يرد سائلا مهما كان وفي أي وقت كان، فإذا سئل أجاب، وإذا طلب منه أعطي أعطى، وإذا طلب منه أعطى، ناهيك عصبه على طلابه وتلطفه بهم ونفعهم، وإلى تأدبه مع مشايخه. وكنت كلما قابلته حفظه الله زدت خجلا لما أراه من حسن معاملته لي وتواضعه معي. وقد استلمت شيخنا حفظه الله تعالى بالعمل على شروحاتي، فأذن لي بإخراج هذه السلسلة المباركة وعددها 12 كتابا بالإضافة لفتاوى الشيخ، وعددها 12 مجلدا بالإضافة لعديد المحاضرات والشروح، عجل الله بظهورها ونفع الأمة بها. وقد اخترت البدل بالعقيدة الواسطية وأسميتها اللآلئ البهية في شرع العقيدة الواسطية، فأسأل الله عز وجل أن ينزل الشيخ العلامة المفضل صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المثوبة والمغفرة، وأن يجعله إمام هدى ورشاد، وأن يعز به ويصلح. كما أسأله سبحانه أن يقيه شر الحاسدين، وأن يغفر له ولوالديه وذريته ولأهل بيته. وأسأله عز وجل أن يرفع بهذه الشروحات ذكره، ويثقل بها موازين أعماله، وأن يجمع والديه وذريته تحت لواء الحمد في جنات النعيم، وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين وصحابته الغر الميامين. وأن يجعل لي من الخير نصيبا، وأن يعينني على إخراج شروحاته وتقريراته وسيرته قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كتبه عادل محمد بن محمد مرسي رفاعي.
ما شاء الله، يعني الأئمة الأربعة كان في قبلهم وبعدهم أئمة، لكن الله عز وجل يعني يوفق من يشاء، وفقوا بطلبة أظهروا يعني علومهم. وهكذا الآن هذا ما شاء الله مجتهد أن يجمع شروحات الشيخ، في بعض الأئمة أكبر من بعض الأئمة الأربعة، لكن ما حفظت علومهم، ما وفقوا إلى من ينشط ويجمع علومهم كما مثلا وفق الأئمة الأربعة وغيرهم. طيب، توفيق من الله عز وجل، يوفق من يشاء. كمل.
قال الشارع حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة الشارع: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينور بصائرنا بالعلم والهدى، وأن يقيم أعمالنا بدين الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا شرح العقيدة الواسطية التي كتبها الشيخ الإسلام والمسلمين عالم الدين وتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الإمام المعروف المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى وأجزله المثوبة. كتب هذه العقيدة إله واسط يبين فيها في اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة ومتبعهم على هذا الاعتقاد إلى وقته رحمه الله تعالى.
واسط هذه مدينة في العراق ما زالت موجودة، يعني أرسل لهم هذه، يقال أن في عصرية كتب له هذا الآن مشروح مجلدين وشروحات، وكتب الله له بقاء هذه الرسالة كتبها في مجلس واحد الشيخ السالفي أكثرها آيات من كتاب الله عز وجل. نعم.
قال وهذه الرسالة فعلى جلستها واختصارها قد اعتنى بها العلماء وعلى شيخ الإسلام رحمه الله لأنها قد شملت من أصول عقائد أهل السنة والجماعة على الخلاصة الوافية، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى أصول الاعتقاد، ذكر فيها شرح أركان الإيمان الستة، وذكر فيها ما يجب الله تعالى من صفات الكمال ومنصف الله عز وجل به، والأصل في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، وذكر ما يتصل ذلك بالإيمان
بالأمور. في ذلك مخالفة المبتدعين والضالين في باب الأسماء والصفات، إن هذه الرسالة الواسطية الموضوع الأكبر فيها هو إيش؟ موضوع الأسماء والصفات. نعم.
قال وذكر ما يتصل بذلك من الإيمان بالأمور الغيبية والإيمان بالكتب والرسل وبالقدر خيره وشره، وبين فيها أن من أصول أهل السنة والجماعة الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمى، وكذلك ما يجب لولاة الأمور من حق السمع والطاعة مخالفة للخوارج وأشباههم فيمن خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك.
طيب أقرأ الحاشية أسباب كتابة هذه الرسالة، حاشية رقم 2 صفحة 12. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان سبب،
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض الواسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكر الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة، فألح بالسؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر.
كمل.
قال وذكر اعتقاد السلف الصالح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من الواجبات الشرعية الاعتقادية لأن فيه مخالفة لأهل البدع من الروافض ومن شبههم الذين لا يتولون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. وبهذا الذي ذكر في هذه الرسالة العظيمة المختصرة يتبين أن اعتقاد أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أصول: الأول العقيدة العامة بالله جل جلاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثاني مسألة الإمام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيما يتصل ذلك من كلام الصحابة رضوان الله عليهم. الثالث الكلام في أخلاق أهل السنة والجماعة، وهذه الأمور الثلاثة التي فصل فيها الشيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة. وهذه الرسالة وجيزة الألفاظ لكنها مدرسة للعلم بنهجه واعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك الاعتقاد وتفصيله في كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكتب شيخ الإسلام تعد شرحا بهذه العقيدة الواسطية، فأحسن شرح لهذه العقيدة ما نثره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه وفصله وبيانه من أصول هذا الاعتقاد. كذلك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذ لا أحسن في فهم كلام شيخ الإسلام من شرحه هو نفسه في مصنفاته الأخرى، وكذلك في فهم تلميذ ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه العقيدة المباركة لها شروح كثيرة وبالعظمها نفعا وأدقها أفضل الشرح مسمى بالتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ العلامة عبد العزيز بن رشيد رحمه الله تعالى. فإن هذا الشرح من أنفس شروح هذه العقيدة الواسطية، فقد بين بالمسائل هذه العقيدة من ألفاظها ما يكفي طالب العلم في هذا الباب، أعني باب الاعتقاد، لأنه ذكر فيها من العلم الواسع الغزير ما لو اكتفى به طالب علم في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة للكفاء.
إن شاء الله الله يسر نقرأ شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد إن شاء الله تعالى. طيب.
ولهذا حضر من أراد شرحا لهذه العقيدة على هذا الكتاب ألا هو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ ابن رشيد رحمه الله تعالى. من المقدمات المهمة قبل الشروع في شرح هذه العقيدة أن نبين أن هذا العقيدة المباركة وكذلك سائر كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية بين فيها عقيدة السلف وفصل فيها ما ذكر السلف في كتب من الاعتقاد. وكتب شيخ الإسلام تتميز على كتب السلف يعني من كتب أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم من تلام زمنا تتميز هذه العقيدة. وسائر كتب شيخ الإسلام تتميز عن تلك الكتب الكثيرة في الاعتقاد المزايا منها. أولا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد فهم ما قاله الأئمة من قبل فصاروا بالصياغة تجمع أقوالهم بأدلتها وبيان معانيها فهو خير من فهم كلام الأئمة من قبل. ثانيا أنه رحمه الله تعالى قد بلغ في فهم نصوص الكتاب والسنة المبلغ والدرجة التي شهد له بها أهل عصره ومن تلاه. ومن المعلوم أن أدلة الاعتقاد في نصوص الكتاب والسنة ثم هو مع هذا اطلع على كلام الصحابة وكلام التابعين ومن تبعهم في تفسير معنى نصوص الكتاب والسنة. ولهذا كلام شيخ الإسلام في بيان معاني الكتاب والسنة يعد أحسن كلام العلماء المتأخرين يعني بعد الأئمة المشهورين. ثالثا أن الشيخ الإسلام استحضر حين كتابتها أقوال أهل البدع والمخالفين وحججهم وهو يذكر ما يذكر من احتجاجات ويستحضر تلك الأقوال وتلك الاعتراضات من أهل البدع أو تلك من أقوال منحرف من أهل البدع على اختلاف أنواعها. ومعلوم أن حال الكافر والمؤلف الذي يؤلف هو على هذه الدرجة العظيمة في الاستحضار أنه يقول منبئا عما يكون فضلا في هذه المسائل رابعا أن شيخ الإسلام أوضح في هذه العقيدة كثيرا من الجمعات التي ربما كانت في كلام السلف فقد تجد في كلام متقدمين أهل القرون فضلة كلامه في الاعتقاد وربما أجمل في مواضع وفصل في مواضع. وشيخ الإسلام يستحضر هذا وذاك ويذكر الكلام المجمل والمفصل كله في مكانه ويوضح ذلك بحيث أن من فهم كلام شيخ الإسلام وفهم كتبه رحمه الله ثم بعد فهم ذلك وراعته فيه رجع إلى كتب السلف فإنه يفهمها فهما مصيبا على ما ينبغي. وأما من ترك التفقه في كتب شيخ الإسلام رحمه الله فربما زل في فهمه لبعض كلام السلف وكلام الأئمة لأن بعضهم ربما وقع في كلامه إجمال أو وقع في كلامه رعاية الحال السائل أو نحو ذلك من الأسباب التي لا يمكن الرجوع معها أن يفصل التفصيل المطلوب. لهذا نقول إن العناية بهذه العقيدة ما حث عليه العلماء قديما وحديثا فلا غرض أن يوصى طلبة العلم بهذه العقيدة وبفهم ألفاظها ومعاني تلك الألفاظ ومعاني ما فيها من أدلة الاستدلال والحجج لأن فيها خيرا عظيما.
هناك في بعض الناس يقول عليكم بكتب السلف كتب السلف حتى لا أدرد أنه يلمس في كتب الشيخ سالم التميمي باعتبار أنه من المتأخرين. حقيقة أن السلف يعني كتبه تحتاج إلى فهم. الشيخ سالم كما بين الآن الشارح أنه فهم كلام السلف صاغه بصياغة يعني أجمل ما عند السلف مع استحضار الأخطاء وبدع يعني المبتدعة صاغه بصياغة نافعة جدا بحيث الذي يدرس كتب الشيخ سالم يرجع إلى كتب السلف يفهم فهما صحيحا. ثم أن السلف أكثرهم كتب في العقيدة كتابات مسائل حسب المسائل السائدة في عصره. أحيانا يكتب مثلا يبدأ يتكلم عن كلام الله عز وجل أنه كلام الله ليس بمخلوق أو يبدأ يقول كالقدر بينما يعني من وفقه الله ممن تمسك بعقيدة السلف جمع كلام السلف وصاغه صياغة يعني تناسب أيضا هذا العصر. يعني مثل الآن من خيرة ما كتب في الحقيقة ما سطره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في رسالته عقيدة أهل السنة والجماعة أقام هذا الرسالة على ماذا؟ على حديث جبريل تكلم عن إيمان بالله ملائكته كتبه رسله يوم الآخر القدر وبين إيش ثمرات الإيمان بالله ثمرات الإيمان الملائكة الكتب رسل يوم الآخر القدر. فعلى صغرها لو قرأ على من؟ على الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فأجازها. وذكرت مرارا أن من توفيق الله كنت في زيارة الشيخ ابن باز رحمه الله عليه فوجدت الشيخ ابن عثيمين عنده جاء ليقرأ عليه هذه الرسالة وقرأ أيضا عليها رسالة إيش القواعد المثلة فتجد ترتيبها على حديث جبريل. لكن لو أخذت كتب المتقدمين تجد يتكلمون عن مسائل ربما بعضها غير مرتب السنة البربهاري غير مرتبة تجد يكرر المواضيع عقيدة طحوية في أشياء كثيرة غير مرتبة حتى في طبعة طبعت رتب المسائل اللي فيها. في بعض الكتب عبارة عن صفحة، صفحة ونص من كتب السلف العقيدة، عبارة عن جواب على سؤال أو يقولك مسائل. لكن الكتب المتأخرة، كتب المتأخرين اللي على منهج السلف، مش متأخرين مخالفين للسلف. هذا متأخر مخالف السلف، هذا من الخلف، أنا لا يلتفت إليه. يعني هذا يأتون بعلم كلام وكلام باطل وغير ذلك، لكن نتكلم عن من وفقه الله العقيدة السلف ورتب ترتيب، جمع ما قد مضى من كلام السلف، اللي أحسن من قام بذلك شيخ حسام تيمية وتلميذه ابن القيم. فلذلك هنا يعني كلام جميل يقول لك أن فهم كلام السلف وجمعه ورتبه ثم زاده ترتيبا وحسنا تلميذ ابن القيم، حتى يقال أن ابن القيم أخذ المادة اللي عند ابن تيمية وبنى فيها. يعني ابن تيمية عنده المادة مواد الخام للبناء، وابن القيم قام ببنائها، فنفع الله منهم نفعا عظيما. فلذلك لا تجد أحد يلمز فيهم ولا يقول يعني لا تقرأ لهما وارجع للسلف. وهؤلاء هم اللي جمعوا كلام السلف رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا. طيب من هما؟ الشيخ حسام تيمية وتلميذ ابن القيم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: ابتدى رحمه الله تعالى هذه الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. والمتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه.
طيب وفوق. يعني بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب الله، إن الله أنزل البسملة آية مستقلة لابتداء كل سورة. نعم. والمتقرر،
نعم، المتقرر عند العلماء أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما في معناه. وقول القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور الذي هو الباء وما دخلت عليه لا بد أن يتعلق بفعل أو بما في معنى الفعل من مصدر أو ونحوه، من مصدر ونحوه. فمن أهل العلم من قدر هذا المتعلق بالباء كقول القائل: أبتدئ وابتدائي بسم الله، وهذا يعم جميع الأحوال، يعني سواء كان ابتداء بطعام أو بشراب أو علم أو غير ذلك.
إذن بسم الله يعني أبدأ قراءتي بسم الله أو ابتدائي بسم الله، أبدأ أو ابتدائي بسم الله. فالجار مجرور هو الباء اسم جار مجرور متعلق، فتقدير الكلام أبدأ قراءتي. إذا كان واحد يريد أن يأكل أبدأ أكلي، شرب يقول بسم الله يعني أبدأ شربي، ذبيحة بسم الله يعني أبدأ ذبيحة. نعم. كتابة إن أبدأ كتابتي أو أبدأ تأليفي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وقال بعض أهل العلم إن المتعلق هذا ينبغي أن يقدر بما يناسب حال القائل بهذه الكلمة، فإذا قال المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام آكل بسم الله، وإذا قال المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام أشرب بسم الله، وإذا قال المبتدئ بالكتابة كان معناها أكتب بسم الله، وإذا قال المبتدئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها أعلم أو أتعلم بسم الله. هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى، وذلك لأنه يكون تخصيصا لكل حالة بما يناسبها. فإذا يكون هنا تقدير الكلام أكتب بسم الله أو أعلم بسم الله أو أختصر بسم الله. وبسم الله الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل، فكأنه قال أكتب مستعينا أو متوسلا بكل اسم لله عز وجل. فقول هنا بسم الله بدون تحديد اسم معين، فهذا يعم جميع الأسماء. وهذا من اقتداء بفاتحة القرآن، فإن القرآن ابتدأ بالبسملة ثم بالحمدلة. لهذا اقتدى العلماء في كتب بأشرف كتاب وأعظم كتاب ألا وهو القرآن، كلام الله عز وجل في بدلهم كتبهم ببسملة ثم بالحمدلة. وقد روي في بداية البسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدا، وكذلك في البداية بالحمدلة ولكن أسانيدها فيها ضعف. لكن مراد البداية بالحمدلة في قوله صلى الله عليه وسلم: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أكثر، يعني فهو ناقص البركة، هذا أقوى من غيره في هذا الباب، ولكن أسانيدها فيها ضعف. والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداء واحتداء بأعظم كتاب وهو كتاب الله عز وجل، والبسملة في قوله
الحديث كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله الحمد لله غيره. ضعف الشيخ الألباني توسع في تضعيفه في بداية إيش الرواء الغليل. نعم.
والبسملة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم أول من استعمل على هذا النحو التام سليمان عليه السلام في كتبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أول ما كتب باسمك الرحيم. فلما نزلت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقول بسم الله يعني أكتب مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم من أسماء الله عز وجل الحسنى المتضمنان صفة الرحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. فنعت الله بهذين الاسمين في هذا المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء. ومن المتقارب لأن العلم مبناه على الرحمة والكرام، فإن العلم الشرعي رحمة الله عز وجل الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده. فالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم وفيما سبق بيانه من الأمور المختلفة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، صفة اسم متعلق بصفة الله الذاتية، يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمن على وزن فعلان، لأن أصلا فعلان هذا الوزن يدل على الامتلاء، كما قال تعبان عطشان ريان، منها رحمن معناه واسع الرحمة التي وسعت رحمة كل شيء. الرحيم على وزن فعيل اسم متعلق بصفة الله الفعلية، يعني ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواسعة. نعم. طبعا عند اقتران الرحمن بالرحيم يكون الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. أما إذا ذكر الرحمن دون الرحيم أو الرحيم دون الرحمن فكل منهما يدل على المعنيين، لكن عند اقتران الرحمن بالرحيم الرحمن يتعلق بصفة الذات بمعنى ذو الرحمة الواسعة، والرحيم يتعلق بصفة الفعل يعني ذو الرحمة الواصلة. نعم.
ثم قال الحمد لله أثنى على الله عز وجل لأنه سبحانه المستحق لجميع أنواع المحامد، لأن كلمة الحمد وهي مكونة من الألف واللام التي تدل على استغراق الأجناس، ويكون معنى الحمد أن جميع أجناس المحامد هي لله عز وجل استحقاقا. فقوله هنا الحمد لله
استغراق، هنا استغراق لأن فيها الألف واللام، الحمد يعني كل الحمد، كل الحمد لله يعني يستحق الله، وهذه أعظم كلمة، أعظم كلمة في ذلك بدأ الله بها في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أعظم سورة، أعظم سورة بدأ فيها الله كتابه الفاتحة، أعظم القرآن واحد، أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن الفاتحة، بدأ بها كتابه، وبدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، فهذه أعظم كلمة، ومعناها أن صفات الكمال كلها يستحقها الله عز وجل. طيب أيهما أعظم، الحمد لله ولا لا إله إلا الله؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، والله عز وجل إنما هو لا إله إلا الله لأنه الحمد لله، لأنه له صفات كل صفات كمال استصف بها، فلذلك استحق أن يكون لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، بينما سواه ليس له صفات الكمال، فلماذا يعبد؟ إنما يعبد من يتصف بما بصفات صفات الكمال، فكل صفات الكمال، كل صفات الكمال كلها يستغرقها الله عز وجل يتصف بها جميعها، واضح؟ كل صفات الكمال لله، فلذلك استحق أن يكون لا إله إلا الله. نعم. يعني كل أنواع المحامد. نعم.
فقوله هنا الحمد لله يعني كل أنواع المحامد لله عز وجل. وإذا تقرأ ذلك فإن موارد الحمد التي يثنى بها على الله عز وجل عظيمة كثيرة جماعها في خمسة موارد. الأول أنه يحمد عز وجل على تفرده في الربوبية، إذا رب معه يملك هذا الملكوت ويدبره ويصرفه، فيثنى على الله عز وجل بتفرده في الربوبية، ويثنى عليه عز وجل بأثار تلك الربوبية في خلقه. وإذا تأمل المثني على الله عز وجل بذلك وجد أنه أثنى على الله عز وجل بكل آثار ربوبيته في خلقه التي منها خلقهم ورزقهم وأحياؤهم وإحياؤهم وإماتتهم وتدبيره الأمر وما يحدث في ملكوت السماوات والأرض من أنواع ما يقدره الله عز وجل، فهو المحمود على كل حال، وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله.
طيب، الربوبية جامعها الخلق والملك والتدبير، الله المنفرد بالخلق والملك والتدبير، كل أنواع الربوبية كل معانيها، يحيي يميت يعطي يمنع يرفع يحفظ يقبض يبسط يرزق، كلها خلق ملك تدبير. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره. الله عز وجل مالك لكل شيء، قل اللهم مالك الملك. الله عز وجل متصرف مدبر جميع الأشياء، له الخلق والأمر، هو الخالق هو. فالله عز وجل متصف منفرد بالربوبية، فمن محامده أنه من موارد محامده أنه منفرد بالربوبية. نعم، وهذا الحمد.
قال وهذا الحمد قد استغرق الزمان كله. الحمد عز وجل كائن قبل أن يكون مخلوق، فهو عز وجل مستحق الحمد قبل أن يوجد حامد، وذلك لعظم أوصافه عز وجل. ومن هذا المورد ألا وتفرده عز وجل في ربوبيته. الثاني أنه عز وجل محمود على تفرده في ألوهيته، فهو عز وجل إله الحق المبين، لا إله يعبد بحق إلا هو سبحانه، فهو الإله الحق في السماء وهو الإله الحق في الأرض. كل إله وكل إله عبد في الأرض فإنما عبد بغير الحق، عبد بالبغي والظلم والعدوان. ومن يستحق العبادة الحق وحده دون ما سواه هو الله عز وجل. ابنى عليه عز وجل بهذا الأمر العظيم، ألا هو توحده عز وجل في إلهيته.
إذن الحمد لله تدل أيضا على انفراده جل وعلا بالألوهية. الحمد لله تدل على انفراده جل وعلا، انفراده بالربوبية وانفراده بالألوهية. ولذلك يذكر هنا ماذا؟ أن بما أنه هو الرب يجب أن يكون هو الإله، بما أنه اتصف بالربوبية إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه هو الإله الحق. ولذلك من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، بخلاف غيره من المخلوقات ما عنده من الربوبية شيء، هو مخلوق هو مربوب هو مدبر، فلماذا يعبد؟ فإن عبد فقد عبد بالباطل. أما الله عز وجل انفراده بالربوبية، هو الذي خلق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، إذن يستحق أن يكون هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده. طيب الثالث،
الثالث أنه عز وجل يحمد على ما له من الأسماء والصفات التي هي له عز وجل على وجه الكمال، فهو سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء التي لا يماثله في معانيها ولا فيما اشتملت عليه من الصفات أحد، وله عز وجل من الصفات ما لا يشاركه فيها على وجه التمام والكمال أحد، فهو عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فليس له عز وجل سمي، وليس له مثل ولا مثيل في نعوت جلاله وكماله وجماله، فهو عز وجل يحمد يعني يثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حدة، ويثنى عليه بكل صفة له على حدة، وهذا مما تنقضي الأعمار فيه لو تأمله الحامدون.
طيب هل تعلم سميا يعني لا سميا له، ولم يكن له كفوا أحد لا كفء له. سبقا ذكرنا ماذا؟ أن النفي ما نفى الله عن نفسه يتضمن إيش؟ إثبات كمال ضد. دائما نقول نفع عن نفسي الظلم لكمالي عدلي ورحمتي، صح؟ طيب نفع عن نفسي السمي والكفء لكمالي ماذا؟ إبراهيم وحدانية لكمالي ماذا؟ نفع عن نفسه السمي والكفء لكمالي ماذا؟ جميع الصفات، لأن كل صفاته جميع صفاته كمال، لذلك ما له مثيل، ما له مثيل، ما له سمي، ما له شريك، ما له نظير، ما له سوي، ما له كفء. لماذا؟ لأن كل صفاته كمال، فما في شيء يماثله يقاربه يساويه يكافئه. فهذه الكلمة ولم يكن له كفوا أحد نفى الله عن نفس الكف لكمال جميع صفاته. وبهذا تبين الآن أن الحمد، أن كلمة الحمد لله إيش فيها من أنواع التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. شوف الكلمة كيف تحمل هذه الكلمة، ماذا تحمل هذه الكلمة اللي بدأ الله بها سورة الفاتحة، السورة التي بدأ بها كتابه، فهي أعظم كلمة، أعظم كلمة هذه الحمد لله. كل صفات الكمال له سبحانه، ومن كماله أنه منفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
قال الرابع أنه عز وجل يحمد على شرعه وأمره. قال تعالى: ألا له خلق الأمر. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبحانه يحمد على شرعه وعلى أمره، يعني يحمد على دين الإسلام الذي جعله دينا للناس، ويحمد على هذه الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإثنى عليه عز وجل بإنزال الكتاب، كما أثنى على نفسه بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وإثنى عليه عز وجل بما أمر به في كتابه من الأوامر وبما نهى عنه من النواهي، إذ أوامره عز وجل ونواهيه في كتابه وفي سنة رسوله، أي في شريعة الإسلام، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل أمر يستحق به عز وجل أن يحمد عليه. وهذا لا شك أنه يفتح على قلوب أهل الإيمان أنواع من المعاني وأنواع من محبة هذا الدين ومحبة الشريعة ومحبة الأحكام. فأهل العلم يحمدون الله عز وجل على كل حكم تعلموه، وعلى كل حكم علموه، وعلى كل مسألة مسائل العلم فهموها. فأهل العلم هم أحق الناس بحمد الله عز وجل، هم أحق الناس بالثناء على الله عز وجل، لأنهم يعلمون عن الله عز وجل ما لا يعلمه غيره من العوام أو من غير المتعلمين.
ولذلك لو أن الإنسان اكتشف خطأ من أخطائه، أخطاء العلمية، فليكن مثلا فهم آية خطأ، فهم على غير مراد الله، ثم تبين له أنه فهم الآية خطأ، وقد يكون الذي بين له خصمه أو مخالفه، المفروض يفرح. لماذا؟ ويحمد الله. لماذا؟ لأنه تعلم علم جديد، كان على خطأ، فهم خطأ. هذا كثير من الناس ما لا يدركه، لا سيما إذا كان الذي استدرك عليه من هو يبغضه أو خصمه. لكن بالحقيقة كونك أنت يعني يتبين لك خطأك، هذه نعمة من الله عز وجل يحمد عليها سبحانه وتعالى. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، على أثر ماذا؟ على أثر رؤية رآها صحابي أن نفر من اليهود مروا به وفي المنام، فقال: إنكم أنتم القوم لا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر به نفر آخر من النصارى فقال: إنكم أنتم القوم لا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. استيقظ، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: وددت أن أنهاكم عنها. ثم نهاهم. استفاد المسلمون هذا الحكم الشرعي من رؤية في المنام رآها الصحابة. ما كابر النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه، هذا أكمل أن يقول الإنسان ما شاء الله وحده، أو يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، مع أنهم كانوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالمسلم المفروض يفرح إذا توصل إلى العلم الشرعي ولو نبهه عدو من أعدائه. فيقول أكثر الناس حمد لله العلماء، لأنهم يحمدون الله على ماذا؟ على العلم الشرعي الذي رزقهم الله إياه. طيب، المورد الخامس للحمد.
الخامس أنه عز وجل محمود على خلقه وقدره، وهو عز وجل تصريف هذا الملك، وله في كل شيء قدر، كما قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وله سبحانه أمر الكونية في ملكوته، من الإنعام على من شاء ينعم عليه، ومن المصائب على من شاء يبتليهم، وهكذا.
سبحان الله، حتى المصائب ابتلى الله بها العباد، هذا من فضله، من فضله، لأن الإنسان ما يعلم. قد يكون عنده سيئات، بهذا المصيبة يكفر على السيئات، قد يصاب بهذا المصاب فيرفع الله درجاته، قد تكون هناك درجة له عند الله لن يبلغها إلا بهذه المصيبة، قد تورث له هذه المصيبة انكسار، كان مغرورا، كان معجبا بعمله، فالمصيبة هذه يعني تكبته وتجعله متواضعا، تجعله أقرب إلى الله، يبتل الله عباده حتى يعودهم كيف إيش، حتى يعلمه ويعودهم حتى يرجعوا إليه. ما يقول يا رب إلا إذا جاءت المصيبة يكثر من اللجوء. الله محمود على كل حال، حتى بالمصيبة التي يصيب العبد بها يحمد. ولذلك من السنة أن تقول الحمد لله على النعمة والنقمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته الصالحات، وإذا رأى ما يكره يقول الحمد لله على كل حال، يعني يحمد الله على الأمرين سواء هذا وهذا. الحمد شيء عظيم. نعم.
فهو عز وجل محمود على خلقه وقدره، وكل أنواع تقديره عز وجل يستحق أن يثنى عليه بها. وهذا النوع بعض الناس يستحضر، وهذا النوع بعضه يستحضره الناس حينما يقولون الحمد لله، يعني على ما أولاه به من نعمة، فيحمدون الله عز وجل، يعني يثنون عليه ما أفاض عليه من نعم. وهذا لا شك نوع من أهم مواد الحمد. أما أهل العلم المتبصرون بما استحقوا عز وجل من أسماء والصفات وما له عز وجل من النعوت والكمالات، فإنهم يستحضرون معاني الحمد أكثر من ذلك الذي يستحضره أكثر الخلق، من أن الحمد لا يكون إلا على ما أولوا من النعمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله عز وجل في السراء والضراء، ويحمده عز وجل إذا أتته نعمة، وإذا جاءه ما لا يسره حمد الله عز وجل، ويثني على الله عز وجل باستحقاقه للربوبية على خلقه، ويثني على الله عز وجل باستحقاقه العبادة من خلقه وحده دون ما سواه، ويثني عليه عز وجل بأنواع من الثناء. ومن المهمات أن يستحضر الحمد لله عز وجل هذه الموارد، وإن لم يمكنه ذلك لضيق وعاء قلبه القلب لضيق وعاء القلب عنده، فإنه يستحضر شيئا فشيئا منها حتى يعود قلبه على الثناء على الله عز وجل في جميع أنواع الثناء عليه سبحانه الذي يستحقها. وقوله هنا لله، اللام هنا للاستحقاق، وضابطها أنها تأتي بعد المعاني دون الأعيان. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله عز وجل، والله علم على المعبود بحق، فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده ودون ما سواه، الموصوف بأوصاف الكمال سبحانه. أما غيره عز وجل مما عبد من الآلهة التي عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان، فإنها يطلق عليها البشر إله يعني معبود. أما الاسم الله
قوله هنا لله،
لله اللام هنا للاستحقاق، وضابطها
لو صارت اللام للاستحقاق شو يصير؟ الحمد لله، قلنا الألف واللام للاستحقاق، كل الحمد استحقه الله في كلمة إيش؟ الحمد لله. نعم، وضابطه أن تأتي بعد المعاني دون الأعيان. يعني قيل السيارة لفلان هي ليس الاستحقاق، ممكن تصير هذا إيش؟ للملك، يعني السيارة يملكها فلان، لكن إذا جاء معنى مثلا النجاح لفلان يعني يستحق النجاح، النجاح معنى. فهنا الحمد لله يعني صفات الكمال والجلال كلها يستحقها الله. نعم، يعني الحمد مستحق لله عز وجل. نعم،
الحمد لله يعني الحمد مستحق لله عز وجل، والله علم على المعبود بحق، فلا يسمى به إلا من يستحق العبادة وحده دون ما سواه، الموصوف بأوصاف الكمال سبحانه. أما غيره عز وجل مما عبد من الآلهة التي عبدت بالباطل والبغي والظلم والعدوان، فإنه يطلق عليها البشر إله يعني معبود. أما الاسم الله فهو علم على المعبود بحق. أما المعبودات بالباطل والظلم والطغيان فلم يدعي أحد أنه يسميها الله.
طيب، يعني يطلق عليها أنها إله بمعنى معبود، وهي معبودة بالباطل، لكن أن يسمى شيء الله هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، لأنه الاسم العلم الذي يطلق على من يستحق العبادة، ومن يستحق العبادة؟ الله وحده، فلا يسمى مخلوق الله، لأن العبادة لا يستحق إلا الله عز وجل، لكن يسمى المخلوق إله بالباطل، حتى ربنا سماها آلهة، الباطل سماها آلهة كما في قوله تعالى آيات كثيرة، أتتخذ من دون الله أصناما آلهة ولولا نصرهم الذي تخذ من دون الله آلهة واتخذ من دونه آلهة، فسماها الله آلهة، لكن في الحقيقة هي اسم على غير مستحق. لذلك قال جل وعلا إن هي الأسماء سميتم، يعني سميتمها آلهة لكن هي لا تستحق الألوهية، الذي يستحق الألوهية هو الله وحده، فلذلك لا يسمى الله إلا الله. نعم،
ولهذا قال المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق العبادة الحقة إلا الله عز وجل، يستكبرون لأنهم اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل ومعه. وقوله هنا الذي أرسل رسوله بهدى ودين الحق، هذا اقتباس من آخر سورة الفتح، وهي قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع ما جاء في الكتاب والسنة، فالله عز وجل أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع. سواء بذلك ما كان من باب الإخبار وهي أبواب الاعتقاد أو من باب الأمر والنهي، وهذا كله العلم النافع الذي يورث الهدى، وهو هدى بنفسه يعني مرشدا ودالا على الطريق التي هي أقوى، وكذلك يورث الهدى الكامل في الدنيا والآخرة. وأما قوله دين الحق فقد فسره بعض السلف بأنه العمل الصالح، الأعمال نافعة المؤمن في نفسه وللناس في أنفسهم، وكما يقال للمجتمعات وللأمم بأجمعها. الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى يعني بالعلم النافع وبدين الحق الذي هو العمل الصالح.
هذا عندما يقترب الهدى بدين الحق فيصير الهدى العلم النافع بدين الحق هو العمل الصالح. لو ذكر أحد الاسمين الهدى وحده فمعناه العلم والعمل، الدين الحق العلم والعمل، الهدى ودين الحق، الهدى العلم ودين الحق العمل الصالح. نعم.
قوله وكفى بالله شهيدا أي كفى بالله شهيدا على ما ذكر، فالله عز وجل هو الذي شهد بأن ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق. وشهادة الله عز وجل فوق كل شهادة، إذ لا أعلم من الله ولا شاهد يكتفى به إلا الله عز وجل في هذه المسائل العظيمة. وأما ما أوحى به رسوله صلى الله عليه وسلم فمن أتته شهادة الله عز وجل كفى بها شهادة. إذا كان كذلك فمن المتقرر أن نصوص الكتاب والسنة التي وصفت في هذه الآية بأنها الهدى قد اشتملت على أنواع الأخبار التي هي في الأمور الغيبية عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وعما يكون في يوم المعاد الأمور الغيبية، وإذا كانت هذه النصوص في هذه الأمور خبرية وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور قد وصفها الذي يكتفى بشهادته بأنها هدى، فيعلم منه أن من لم يرضى بكون هذه النصوص وما دلت عليه الهدى الكامل والشفاء الكامل فإن ذلك يتضمن أنه لم يكن بشهادة الله عز وجل. وهذا هو ما صنعه الذين سلكوا مسلك البدع من أنواع الفرق كالخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، فإن كل فرقة من هذه الفرق لم ترضى نصوص الكتاب والسنة ولم تجعلها كافية، بل أعملت في ذلك إما بعقولها أو بأقيسة ضالة. فمن أخذ بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهي القاعدة العظيمة في الاعتقاد بأننا لا نتجاوز في الاعتقاد القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد في هذا الأصل، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث يعني لا نتأول كما تأول المتأولة، ولا نعقل كما عقل المعقلة، ولا نشبه أو نمثل كما مثل المجسمة أو مثل الممثلة، وإنما لا نتجاوز القرآن والحديث، وذلك لأن أهل السنة قد اكتفوا بشهادة الله عز وجل في هذه الآية بأن ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم هو الهدى وهو دين الحق، فقبلوه ولم يتجاوزوا القرآن والحديث. قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وهذه تحتاج إلى شيء من التفصيل، وذلك أن قوله هنا وأشهد هذه الشهادة معناها الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب وإخبار اللسان، فمن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه لم يعد شاهدا، ومن تكلم بلسانه كحال المنافقين ولم يعتقد بقلبه لم يكن شاهدا بما دلت عليه كلمة التوحيد. إذن الشهادة في قولي وأشهد يعني أعتقد وأعترف وأقر لله بأنه المستحق بالعبادة وحده دون ما سواه، وأخبر وأعلم بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه.
لو أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فليست الشهادة، لو قال بلسانه ويكذب بقلبه فليست الشهادة، ما تكون شهادة مقبولة؟ نقر بقلبه ونطق باللسان. نعم. ما لم يكن عاجز عن نطق باللسان، إذا كان عاجز عن نطق باللسان هذا شيء آخر. نعم.
وهذا هو الذي فسر به قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط، شهد الله يعني أعلم وأخبر، والملائكة شهدوا بذلك وأعلموا وأخبروا بذلك واعتقدوا ذلك، وأولو العلم من خلقه شهدوا بذلك المرتبتين مرتبة الاعتقاد ومرتبة القول. وأشهد أن لا إله إلا الله.
هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم القسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هي الآية في كتاب الله الوحيدة التي ذكر الله فيها الشهادة مرتين، التي ذكر فيها لا إله إلا الله مرتين. وهذه الآية أيضا هي أعظم ما ذكر الله في فضل أهل العلم، حيث شهد الله عز وجل بأعظم شهادة، ثم عطف شهادة الملائكة على شهادته، ثم عطف شهادة أهل العلم، فقال هذا من أعظم أو يكون قد يكون أعظم ما ذكر الله في فضل العلم، أنه ذكر شهادته هنا معطوفة على شهادته وشهادة ملائكته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم.
وأن هنا هي التفسيرية، وضابطها أنها هي التي تأتي بعد كلمة فيها معنى القول دون حروف القول، كأشهد ونادى وأوحى وقضى وأمر ووصى ونحو ذلك.
هذه الكلمات أشهد نادى قضى ليست هي إيش بلفظ قال، لكن هي بمعنى القول. إذا جاءت كلمة بمعنى القول وأتى بعدها إيش أن، فهي تفسيرية. أشهد ماذا تشهد؟ أن لا إله. نعم، يعني تفسر الشهادة للشهد بما شهد، اللي قال أشهد، أشهد لا إله إلا الله. نعم.
فأن إذا أتت بعد هذه الألفاظ ونحوها مما فيه معنى القول دون حروف القول فهي التفسيرية، لأن ما بعدها يفسر ما قبلها، كالتي جاءت في قول الله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا الآية. هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، ولها ركنان: النفي المستفاد من قوله لا إله وهو نفي استحقاق العبادة عن كل أحد، والإثبات المستفاد من قوله إلا الله وهو إثبات استحقاق العبادة لله عز وجل. فركن هذه
ركن النفي والإثبات، والركن هو ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه الشيء. لكن هنا نقول إيش؟ النفي هذا عام والإثبات خاص. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. نعم.
فركن هذه الكلمة النفي والإثبات، فمن نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الكلمة على صحتها، إذ أتى بركن ولم يأتي بالثاني. وكذلك من أثبت ولم يمكن فإنه لم يأتي ما دلت عليه هذه الكلمة، فلا بد أن يجتمع في حق الشاهد أنه ينفي استحقاق العبادة عن أحد، ويثبت استحقاق العبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه.
نفي وحده لا يكفي، والإثبات وحده لا يكفي. نجرب، لا إله هل تم التوحيد؟ نفينا عن الله وعن غير الله إذا قلنا لا إله. طيب إذا قلنا الله إله لا يدل على أن غيره ليس بإله، صح؟ لكن إذا اجتمع ماذا وماذا؟ النفي مع الإثبات، حصل التوحيد. لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. ولذلك هذا أسلوب حصر، لأن جاءت إلا بعد النفي. لا إله هذا نفي، إلا هذا استثناء، فأسلوب حصر. فحصر ماذا على ماذا؟ حصر العبودية الحقة على الله عز وجل. هذا معنى إيش؟ لا إله إلا الله، ركنان: النفي العام والإثبات الخاص. ولا يستقيم التوحيد إلا بالركنين. لا إله ركن واحد وحده ما يستقيم التوحيد، الله إله ركن مستقل وحده لا يدل على التوحيد. اجتماع ركنين لا إله إلا الله حصل التوحيد، يعني لا معبود حق إلا الله. نعم. والمشركون
كانوا يثبتون ولا ينفون، يقولون إن الله جل جلاله مستحق للعبادة، فهو مستحق لأن يعبد، لكنهم لا ينفون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول وقال صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم بالخراب. قالوا: لنعطينكها وعشر أمثالها. فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا، لأنهم يعلمون أنه لا يصح الإقرار بهذه الكلمة إلا بالجمع بين النفي والإثبات، وهم إنما يثبتون لله عز وجل أنه معبود وأنه يعبد، لكن ينفون كونه عز وجل أحدا في استحقاق العبادة.
هذا قال إيش؟ جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذا الذي ما زال الموحدون يدعون أهل الشرك حتى المنتسبين إلى الإسلام أن أعبدوا الله وحده لا شريك له، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أما كون الله يعبد حتى إبليس يعبد الله، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ ثبت ولم يثبت؟ قال الدعاء هو العبادة. إبليس دعا الله ولم يدعو الله؟ ها دعا الله، ماذا قال؟ قال ربي فأنظرني لا يبعثون. المشركون إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلا يكفي كون الإنسان أو الجان يعبد الله، لابد إيش؟ أن يعبد الله وحده لا شريك. أما يعبد الله حتى رواه أرض الخلق الله أيضا يعبدون الله أيضا يدعون الله لكنهم يشركون. والله يقول لئن أشركت لأحبطن عملك. تكون العبادة بالإخلاص، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. نعم. لا تدع مع الله إلها آخر. نعم.
قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عز وجل مخبرا عن قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا، وهذا هو الذي صنعه المشركون ومن بعدهم من مشركي هذه الأمة، فإنهم أتوا بركن من أركان كلمة التوحيد ألا وهو الإتباع، فقالوا إن الله جل جلاله مستحق للعبادة، لكن قالوا يمكن أن يكون معه من يستحق شيء من أنواع العبادة، لكن لا على وجه الأصالة ولكن على وجه الواسطة. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها، وهي أن كلمة التوحيد لها ركنان، ركن النفي وركن الإثبات. أما معناها فإن الإله في قول لا إله هو المعبود عن محبة وتعظيم، لأن مادة إله في اللغة والتي جاء في القرآن معناها العبادة.
نقف على إيش أما معناها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. وأنا اليوم اعتذر تأخرت عليكم لأن صار لي ظروف، إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ما تأخر. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.